قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس.
هذا الحديث الشريف حديث الصحابي البر الأغر عبد أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه وأرضاه، وجعل عالي الفردوس مسكنه ومثواه، حافظ الصحابة، اشتمل على بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير في الصلاة، ولذلك اعتنى المصنف رحمه الله بذكره في باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التكبير يسمى عند العلماء بتكبيرات الانتقال، وهي من تكبيرات المشروعة في الصلاة، لأن الصلاة فيها التكبيرة العظمى وهي تكبيرة الإحرام التي يدخل بها المصلي في حرمات الصلاة، ثم يتبعها التكبير الذي يكون في أجزاء الصلاة للانتقال، ويوصف بكونه للانتقال لأن المصلي ينتقل من ركن إلى ركن، كما لو كبر وهو قائم للركوع يكون قد انتقل من ركن الركوع إلى ركن، من ركن القيام إلى ركن الركوع، وهكذا إذا كبر يريد السجود عند الهوي للسجود فإنه حينئذ يكون مكبرا منتقلا من ركن وهو القيام بعد الرفع من الركوع إلى ركن وهو السجود، وتارة يكون من ركن إلى واجب، كما لو كبر رافعا رأسه من السجدة الثانية من الركعة الثانية للجلسة للتشهد الأوسط، فإنه انتقال من الركن وهو السجود إلى واجب وهو الجلوس للتشهد وقراءته، التشهد الأول والأوسط، وكذلك يكون بالانتقال من الواجب إلى الركن، كما لو كبر منتقلا إلى الركعة الثالثة في الرباعية أو الثلاثية فإنه ينتقل من الجلوس للتشهد الأوسط وهو واجب إلى ركن وهو القيام. فهذا كله يوصف بكونه تكبير انتقال، وهذا التكبير يكون في الركعة الأولى خمسا، يكبر للركوع، ثم يكبر للهوي إلى السجود، ثم يكبر للجلسة بين السجدتين رافعا رأسه، ثم يكبر للسجود ثانية، ثم يكبر للرفع من السجود، فهو في الركعة الأولى خمسا، وأما في الركعة الثانية فإنه يكون ستا، لأنه تسقط تكبيرة الإحرام ويحل محلها تكبير للانتقال إلى الركعة الثانية، وحينئذ يكون ستا، فتكون الثنائية فيها إحدى عشرة تكبيرة، والثلاثية 17، وبالنسبة للرباعية 23، وهذا هو الذي يعتمد في التكبيرات. هذه التكبيرات ذهب جماهير السلف والخلف والأئمة، وهو مروي عن أبي بكر وعمر وعن جمهور الصحابة رضوان الله عليهم، وكذلك هو قول طائفة من أئمة السلف، وهو مذهب الأئمة الأربعة والظاهرية وأهل الحديث، إلى أن هذا التكبير مشروع في الصلاة، وذلك لثبوت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنها الذي معنا، ومثله أحاديث أخر ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه عند الترمذي وصححه، وغيرها من الأحاديث التي بينت تكبيره عليه الصلاة والسلام، ومنها ما في الصحيحين من قصة مرضه عليه الصلاة والسلام، وأن أبا بكر كان يقوم بجواره يسمع الناس تكبير النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه الأحاديث كلها تدل على أن التكبير تكبير الانتقال مشروع، وأنه يعتبر مما من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم اختلف العلماء والأئمة رحمهم الله، أما الذين قالوا إنه لا يشرع فهذا قول قديم كان في القديم يحكى عن بعض الصحابة رضي الله عنهم كمعاوية والحسن البصري من التابعين، وكذلك قال به القاسم بن محمد بن أبي بكر من فقهاء المدينة السبعة، ومثله سالم بن عبد الله بن عمر رحمهم الله، وكذلك قال به سعيد بن جبير وعكرمة مولى ابن عباس، وقال به يحكى عن عمر بن عبد العزيز أيضا. هذا القول هجر وترك حتى إنه بعده انعقد الأمر شبه إجماع على القول بأنه لا يشترط في الإجماع انعقاد العصر. وعلى كل حال هذا في المسألة المشهورة في الأصول، لكن على كل حال قول جماهير السلف والخلف على أن التكبيرة تكبيرة الانتقال مشروع. وهؤلاء استدل لهم بحديث عبد الرحمن بن أبزة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخرجه أحمد وأبو داود والبيهقي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتم التكبير، وفي رواية عند أحمد في كل خفض ورفع، أي في كل خفض ورفع. فهذا الحديث ضعيف، وهو لا يعارض بمثله ولا يعارض بمثل الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر في كل خفض ورفع على التفصيل الذي بيّنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وعليه فإن مذهب جماهير السلف والخلف أن التكبير للانتقال مشروع. السؤال الثاني، هل هذا التكبير واجب من واجبات الصلاة أو هو سنن من سننها؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، فذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه واجب من واجبات الصلاة، وهو مذهب الحنابلة في المشهور، وهو كذلك أيضا عند المالكية قول، وأيضا قال به بعض أصحاب الشافعية رحمهم الله أن التكبير تكبير الانتقال واجب. وذهب الجمهور إلى عدم وجوبه وأنه سنة من سنن الصلاة، وأن من تركه تصح صلاته حتى ولو تركه عمدا. واستدل الذين قالوا بالوجوب بما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا. فقوله إذا كبر فكبروا أمر، والأمر يدل على الوجوب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على هذا التكبير، وما كان ينتقل بين أركان الصلاة وواجباتها على التفصيل الذي وردت به الأحاديث إلا بالتكبير صلوات الله وسلامه عليه. وقد جاء هذا صريحا في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود، وهو حديث الترمذي وصححه. وإن كان الأحاديث الصحيحين كحديث أبي هريرة الذي معنا، وكذلك مثله حديث عمران بن حسين رضي الله عنه وأرضاه لما صلى هو ومطرف بن عبد الله الشخير رحمه الله خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان يكبر في كل خفض ورفع، فقال عمران رضي الله عنه لقد ذكرني صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الأحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على التكبير، وأنه كان يكبر في كل خفض ورفع. وقد جاء في حديث مالك بن الحويرث في صحيح البخاري عنه رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فدل على وجوب التكبير، لأن قوله كما رأيتموني يشمل الحالة والهيئة وليس المراد به الفعل، يشمل جميع أحواله عليه الصلاة والسلام في الصلاة القولية والفعلية. وقد تقدم معنا شرح هذا المعنى وبيان وجهه عند العلماء والأئمة رحمهم الله، أنه لا يختص الأمور المرئية وهي الأفعال. فالمقصود أن هذه الأحاديث كلها تدل على وجوب تكبيرة الانتقال، وذهب القائلون إلى عدم الوجوب إلى الاستدلال بحديث المسيء صلاته، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم علم المسيء صلاته كيف يصلي ولم يذكر تكبيرات الانتقال، فدل على أنها غير واجبة. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بوجوب تكبيرات الانتقال لقوة دلالة السنة على ذلك. وأما حديث المسيء صلاته فإن هذا الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم فيه أركان الصلاة ولم يتعرض للواجبات، فأما الواجبات فإنها لها شأن آخر، وبناء على ذلك لا علاقة لحديث المسيء صلاته بالواجبات، وإنما هي في الأركان، لأن الإخلال وقع من المسيء صلاته في الأركان ولم يقع في الواجبات، لأنه أخل بركن الطمأنينة، وبين له النبي صلى الله عليه وسلم الطمأنينة التي تكون في الأركان، وعليه فإنه لا يقوى على معارضة ما استدل به أصحاب هذا القول، ولا تصح ولا ويجب على المصلي أن يأتي بالتكبيرات. بناء على ذلك فإن التكبير واجب من واجبات الصلاة ما عدا تكبيرة الإحرام، فإنها ركن من أركان الصلاة كما تقدم معنا. فإذا صلى يجب عليه أن يكبر في موضع التكبير الذي وردت به السنة، فإذا ترك هذا التكبير لم يخلو من حالتين: إما أن يتركه متعمدا، فإذا تركه متعمدا فيكون حكمه حكم من ترك واجب الصلاة متعمدا، ومن ترك واجبا من واجبات الصلاة متعمدا فإن صلاته باطلة في أصح أقوال العلماء رحمهم الله، لأنه لم يصلي كما أمره الله. والأصل في الصلاة أنها عبادة لا تقع إلا على الصفة التي أمر الله بها، فإذا تعمد ترك الواجب حكم ببطلان صلاته لأنه لم يصلي كما أمره الله. وأما إذا تركه سهوا فنسي أن يكبر للسجود أو نسي أن يكبر للقيام أو الرفع منه، فلا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون مأموما، والحالة الثانية أن يكون إماما أو منفردا. فإذا كان مأموما فإن الإمام يحمل عنه هذا السهو، لأن الإمام يحمل الواجبات، كما في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود وأحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإمام ضامن، فهو يحمل الواجبات التي يسهو عنها المأموم. فإذا صلى المأموم وراء الإمام فنسي هذا التكبير أو نسي التسبيح في الركوع أو نسي قول ربنا ولك الحمد أو شيئا من واجبات الصلاة، فإن الإمام يحمل عنه ذلك السهو وتصح صلاته. وأما إذا كان إماما أو منفردا فحكمه حكم من تركه متعمدا، وقد سبق بيانه. هذا بالنسبة لما يتعلق بتكبيرات الانتقال. يقول رضي الله عنه وأرضاه:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الصيغة تدل على الدوام والاستمرار، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك التكبير في صلاته عليه الصلاة والسلام. نعم،
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم.
يكبر حين يقوم، هذه سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، أضاعها الكثير خاصة في هذه الأزمنة، أن السنة أن يبتدئ التكبير عند ابتداء الفعل، إذا قام حين يقوم، أي في الحين الذي يقوم فيه. فإذا قام إلى الصلاة وأراد الدخول فيها فإنه يكبر عند ابتداء رفعه ليديه، كعلى التفصيل الذي ذكرناه في تكبيرة الإحرام. وأما بالنسبة للركوع فإنه يكون تكبيره مقارنا للانحناء للركوع، لأن هذا الذكر القولي هو ذكر الفعل، كما أن القيام له ذكر وهو القراءة، والركوع له ذكر وهو التسبيح، فإنما بينهما له ذكر قولي هو التكبير. ولذلك بعض الأئمة أصلحهم الله ينحني ثم يقول الله أكبر بعد أن انحنى واستتم انحناؤه، وبعضهم إذا قام من التشهد الأول يقوم فإذا استتم قائما قال الله أكبر. ليس في القيام ذكر الله أكبر، في القيام القراءة، وإنما يكون الله أكبر في تكبيرة الإحرام. وأما عند القيام من التشهد الأول، وبعضهم عند القيام من السجود تجده يقف، وخاصة إذا جئت متأخرا رأيته يقف، فإذا وقف قال الله أكبر. إذا وقفت فإن الذكر هو قراءة القرآن الفاتحة وما تيسر. وأما ما بينهما، ما بين الرفع الذي يكون من السجود، من هيئة السجود إلى هيئة القيام، هذا ذكره التكبير. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تسبقوني إني قد بدنت، لأنه ما كان يكبر إلا مقارنا للفعل. فلما كبر عليه الصلاة والسلام وثقل صلوات الله وسلامه عليه، صار الصحابة يسبقوه، فقال: لا تسبقوني إني قد بدنت، أي تأخري إنما هو لعذر الثقل. وهذا يدل على أنه كان يجعل التكبير لما بين الركنين أو ما بين الركن والواجب على التفصيل الذي ذكرناه. وهذا يقويه قوله رضي الله عنه حين يقوم. نعم.
ثم يكبر حين يركع.
ثم يكبر حين يركع، فالحين الذي يبدأ به الركوع، يبتدئ به الركوع، يقول الله أكبر ويكون مصاحبا لانحناء ظهره. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذه ما الفائدة؟ إذا كان الإنسان إماما، أولا أنه ذكر لهذا الموضع من الصلاة، أولا وأساسا أنه هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. فلا ينبغي للمسلم أن يرغب عن هذه السنة ويجتهد من عند رأيه، وإنما يفعل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة إذا كان إماما أو كان طالب علم يقتدى به، أو والدا مع ولدي، تحافظ على هذه السنة أن يكون موافقا، ما يسمى عند العلماء بالمقارنة. فإذا ابتدأ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقد بينا أن السنة للمصلي إذا كبر أن يقارن القول بالفعل مع الفعل، فإذا اقترن القول مع الفعل فلا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون معا دون زيادة أو نقصان، فلا يسبق أحدهما الآخر، فهذا لا إشكال فيه، مثل أن يقول الله أكبر فيبدأ التكبير عند ابتداء انحنائه للركوع وينتهي من راء أكبر وقد استتم راكعا، فهذه مقارنة صحيحة لا إشكال فيها. الحالة الثانية أن يبدأ التكبير عند ابتداء الفعل وينتهي من القول قبل انتهاء الفعل، فحينئذ لا يضر، المهم أنه يبدأ القول مع ابتداء الفعل، وهذا هو الذي يوافق من حيث الأصل، أنه ابتدأ مع ابتداء الفعل، ثم بعد ذلك قد يطول الفعل وينقص، وقد يثقل الرجل، وقد يكون عنده ما يوجب التأخر من ضعف أو كبر أو نحو ذلك، فهذا كله لا يؤثر، المهم أنه يبدأ القول مع ابتداء الفعل ثم لا يضر الانتهاء. هذا حاصل ما يقال في صفة التكبير في الصلاة. نعم.